بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فبعد طول الموقف ورهبة الحساب وشدة العطش، يحشر الكفار على وجوههم إلى نار جهنم وهم عطاش، كما قال الله تعالى: ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، يعني عطاشاً. ويكرم الله تعالى المؤمنين فيسقيهم من حوض النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا المشهد من مشاهد يوم القيامة، مشهد حبيب إلى قلوب المؤمنين، مشهد تشتاق إليه القلوب التي امتلأت بمحبة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. فالظاهر أن المسلمين يوم القيامة إنما يلتقون بالنبي صلى الله عليه وسلم أول لقاء عند حوضه صلى الله عليه وسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم: وأنا فرطكم على الحوض، وأنا فرطكم على الحوض. الفرط هو الذي يتقدم القافلة، يتقدمهم إلى البئر حتى يسقيهم. وهكذا نبينا صلى الله عليه وسلم فرط لأمته على حوضه، فينتظر أمته يوم القيامة عند حوضه فيأتونه ويشربون منه. وهذا نعيم معجل للمؤمنين في عرصات القيامة قبل دخول الجنة. قد تواترت الأحاديث في إثبات حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء عند الترمذي قال صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي حوضا، إن لكل نبي حوضا، وإنهم يتباهون أيهم أكثر واردة، وإني لأرجو أن أكون أكثرهم واردة. والحديث استغربه الترمذي وصحح إرساله، ولكن صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وهو في هذه المسائل التي ثبت أصلها بأحاديث متواترة، والله أعلم. وكشف لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفة حوضه حتى تشتاق إليه قلوب المؤمنين. يقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: قال: حوضي مسيرة شهر، قال: وزواياه سواء، في رواية يعني عرضه مثل طوله. فالحوض مربع لأن عرضه مثل طوله، ومسيرته شهر. قال: ماؤه أبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك، قال: وأحلى من العسل، وكيزانه كنجوم السماء، يعني أكوابه كنجوم السماء في كثرتها، فمن شرب منه فلا يظمأ بعده أبدا. وعند مسلم قال صلى الله عليه وسلم: يغت فيه ميزابان يمدانه من الجنة، أحدهما من ذهب والآخر من ورق، يعني من فضة. يغت فيه ميزابان، الغت هو شدة الدفق، فيصب في الحوض ميزابان، والماء يكون متدفقا بقوة شديدة،
يمدانه من الجنة، أحدهما من ذهب والآخر من فضة. والظاهر أن هذا إنما يأتي من نهر الكوثر، كما جاء عند مسلم لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الكوثر قال: نهر وعدنيه ربي عز وجل، عليه خير كثير، عليه حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة. فتأمل كيف قال: عليه حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة، يعني على نهر الكوثر حوض. من المعلوم أن نهر الكوثر في الجنة والحوض في أرض المحشر في القيامة. فقال العلماء: هذا يدل على أن أصل الماء الذي في الحوض إنما هو من الكوثر. وجاءت رواية صريحة عند أحمد حسنها بعضهم، قال صلى الله عليه وسلم: وأعطاني الكوثر فهو نهر من الجنة يسيل في حوضي. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم قيل: ما سعة حوضك؟ فقال: كما بين عدن إلى عمان، وأوسع وأوسع. كما قال: مسيرة شهر. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: إني لبعقر حوضي، يعني قال النووي: هو موقف الإبل من الحوض إذا وردته، وقيل مؤخره. قال: إني لبعقر حوضي أذود الناس لأهل اليمن، أذود الناس يعني أمنع الناس لأجل أهل اليمن. فهذا فيه فضيلة لأهل اليمن، وكما هو معلوم أن الأنصار رضي الله عنهم من اليمن، وهكذا من هاجر ونصر النبي صلى الله عليه وسلم من أهل اليمن، فهذا فيه فضيلة لهم أنهم يقدمون على غيرهم. قال: أضرب بعصايا حتى يرفض عليهم، أضرب بعصايا حتى يرفض عليهم، يعني حتى يسيل الحوض أو ماءه، حتى يسيل ماءه عليهم. وسئل عن عرضه فقال: من مقامي إلى عمان، عمان التي في الأردن، يعني من المدينة إلى الأردن. وأيضا ثبت عن أبي سلام الحبشي رحمه الله قال: بعث إلي عمر بن عبد العزيز رحمه الله، فأتيته على بريد، ويريد بالبريد هنا البغل، فلما قدمت عليه قال: لقد شققنا عليك يا أبا سلام في مركبك، يعني جاء به وهو على بغل، وفي هذا شيء من التعب والمشقة. فقلت: أجل والله يا أمير المؤمنين. فقال: والله ما أردت المشقة عليك، ولكن حديث بلغني أنك تحدث به عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحوض، فأحببت أن تشافهني به. تأمل كيف أن السلف رحمهم الله وعمر بن عبد العزيز كيف يشتاقون لسماع هذه الأحاديث في حوض النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت: حدثني ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم: حوضي مثل ما بين عدن إلى عمان البلقاء، من عدن إلى عمان. قال: ماؤه أشد بياضا من الثلج، وأحلى من العسل، وأكوابه عدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. قال: أول الناس ورودا عليه فقراء المهاجرين، الشعث رؤوسا، الدنس ثيابا، الذين لا ينكحون المنعمات ولا يفتح لهم أبواب السدد، يعني لا تفتح لهم أبواب الملوك والسلاطين. في رواية: قال: الذين يعطون كل الذي عليهم ولا يأخذون كل الذي لهم. فلما سمع عمر بن عبد العزيز هذا الحديث بكى رحمه الله حتى اخضلت لحيته، ثم قال: لكني نكحت المنعمات، نكحت فاطمة بنت عبد الملك وفتحت لي السدد، أصبح خليفة، لا جرم أني لا أغسل ثوبي الذي يلي جسدي حتى يتسخ، ولا أغسل رأسي حتى يشعث، رحمه الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عند مسلم: ترد علي أمة الحوض فأنا أذود الناس عنه. قال: ترد علي أمة الحوض فأنا أذود الناس عنه كما تذاد الإبل الغريبة عن، قال: كما تذاد الإبل الغريبة، وفي رواية: كما يذود الرجل الإبل الغريبة عن حوضه، فلأن حوض النبي صلى الله عليه وسلم أكبر هذه الأحواض وأعظمها، فربما يأتيه بعض الناس ليسوا من أمته فيمنعهم. قالوا: يا نبي الله، أتعرفنا؟ قال: نعم، لكم سيما ليست لأحد غيركم، تريدون علي غرا محجلين من آثار الوضوء. فتأتي أمة محمد صلى الله عليه وسلم غرا محجلة، غرا محجلين، الغرة هي البياض التي يكون البياض الذي يكون في جبهة الفرس. فكذلك المسلم من أمة محمد يأتي في جبهته بياض، قال: محجلين، وهو البياض الذي يكون في قوائم الفرس، يعني أيضا يكون على أيديهم يعني بياض، غرا محجلين من آثار الوضوء. وهذه سيمة وعلامة خاصة بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. قال: وليصدن عني طائفة منكم فلا يصلون، فأقول: يا رب، هؤلاء أصحابي، في رواية: أصيحابي أصيحابي، وهذا فيه إشارة، تصغير هنا أصيحابي فيه إشارة إلى أنهم ليسوا من الصحابة الملازمين للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: فيجيبني ملك فيقول: وهل تدري ما أحدث بعدك؟ فأقول: سحقا سحقا لمن بدل بعدي. فهؤلاء من الأعراب الذين ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ومنعوا الزكاة، أما أصحابه رضي الله عنهم الذين لازموه فهم معه، بل أول من يرد الحوض فقراء المهاجرين، ولا شك أن الصحابة رضي الله عنهم هم أول الناس ورودا على حوض النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم خير هذه الأمة رضي الله عنهم. فيطرد عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم أناس من هذه الأمة، وينادي النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هؤلاء أصحابي، وفي رواية: من أمتي. فيقول ملك: وهل تدري ما أحدث بعدك؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: سحقا سحقا لمن بدل بعدي. حتى جاء في رواية البخاري، حديث مسلم، قال في رواية البخاري: قال: فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم، يعني لا يخلص من كثرة الناس إلا مثل همل النعم. همل النعم يعني الإبل المهملة التي لا راعي لها، وهي قليلة بالنسبة لباقي الإبل. فأقول كما قال العبد الصالح عيسى بن مريم: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. قال: فأقول كما قال العبد الصالح عيسى بن مريم: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. قال القرطبي رحمه الله: قال علماؤنا رحمة الله عليهم أجمعين: فكل من ارتد عن دين الله، هذا الصنف الأول. الصنف الثاني: أو أحدث فيه ما لا يرضاه فهو من المطرودين المبعدين، وأشدهم طرداً من خالف جماعة المسلمين وفارق سبيلهم كالخوارج والروافض والمعتزلة، فهؤلاء كلهم مبدلون. فهذا الصنف الثاني. الصنف الأول المرتدون، والصنف الثاني أهل البدع الشنيعة. لأن قول الملك: وهل تدري ما أحدثوا بعدك، في رواية: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، الإحداث يدخل فيه البدع المحدثة، فكل محدثة بدعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والبدع تتفاوت، لكن المقصود هنا في حرمان من يحدث في الدين من حوض النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أصحاب البدع المغلظة كالخوارج المارقين الذين يقتلون المسلمين، والروافض الضالين الذين يسبون الصحابة رضي الله عنهم، والمعتزلة الذين عطلوا صفات الله وأنكروا الصفات العظيمة كعلو الله تعالى واستوائه على عرشه وغير ذلك. ثم قال الصنف الثالث، قال: وكذلك الظلمة المسرفون في الجور والظلم، لأن هذا يدخل في الإحداث. الظلمة المسرفون في الجور والظلم الذين يقتلون المسلمين ويظلمونهم. ثم الصنف الرابع قال: والمعلنون بالكبائر المستخفون بالمعاصي، لأن المعاصي تدخل في الإحداث. فالذي يعلن بالكبيرة ويستخف بالمعاصي فلا شك أن هذا جرم عظيم يخشى عليه من الحرمان من هذا الثواب وهذا النعيم يوم القيامة. وهكذا الإخوة المسلم وهو يتذكر حوض النبي صلى الله عليه وسلم يشتاق للقاء النبي صلى الله عليه وسلم، ويلزم سنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يرد حوضه. فالذي يطرد من الحوض هو الذي يبدل ويحدث في الدين، فيفهم من هذا أن الذي يستقيم على سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويعظم من السنة ويطيع الله ورسوله فهذا يكون بإذن الله من الواردين. وأيضا المسلم وهو يسمع هذه الأحاديث يشتاق لورود حوض النبي صلى الله عليه وسلم ولقيا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيسأل الله تعالى ذلك في صلاته وفي دعائه. ونختم بهذا الأثر اللطيف الجميل الذي رواه ابن أبي عاصم في كتاب السنة وصححه شيخ الألباني رحمه الله تعالى عن أنس رضي الله عنه أنه ذكر عند عبيد الله بن زياد الحوض. وكان عبيد الله بن زياد من الجائرين الظلمة، وهو الذي قاد الجيش أو أمر وجه الجيش لقتل الحسين. فذكر عند عبيد الله بن زياد الحوض فأنكر ذلك، أنكر حوض النبي صلى الله عليه وسلم. فبلغ أنسا رضي الله عنه، لأن أنسا كان بالعراق، فبلغ أنسا رضي الله عنه فقال: أما والله لأسوءنه غدا أسمعه ما لا يرضيه. فلما جلس أنس في مجلس عبيد الله بن زياد قال أنس: ما أنكرتم من الحوض؟ فقال عبيد الله: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكره؟ قال: نعم. ثم قال أنس: والله ما شعرت أني أعيش حتى أرى أمثالكم تشكون في الحوض، ولقد أدركت عجائز المدينة لا يصلين صلاة إلا سألنا الله تعالى أن يريدهن حوض محمد صلى الله عليه وسلم. كانت عجائز المدينة لا يصلين صلاة إلا سألنا الله تعالى أن يريدهن حوض النبي صلى الله عليه وسلم، من محبتهن للنبي صلى الله عليه وسلم وشوقهن للقائه صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله تعالى أن يسقينا شربة هنيئة مريئة من حوضه صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تعالى أن يسقينا من حوضه الشريف، وأن يجعلنا من الواردين على حوضه، وأن يجمعنا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.